بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر الأصقلاني رحمه الله تعالى ورضي الله عنه عنكم، إلى أن قال في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: باب الرضاع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة والمصتان. أخرجه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل فقالت: يا رسول الله، إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال، فقال: أرضعيه تحرمي عليه. رواه مسلم. وعنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب، قالت: فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرته بالذي صنعته، فأمرني أن آذن له علي، وقال: إنه عمك. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أريد على ابنة حمزة، فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. رواه الترمذي وصححه هو والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا رضاع إلا في الحولين. رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا، ورجح الموقوف. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم. أخرجه أبو داود. وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت امرأة فقالت: لقد أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: وكيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة فنكحت زوجا غيره. أخرجه البخاري. وعن زياد السهمي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تسترضع الحمضاء. أخرجه أبو داود وهو مرسل وليست لزياد صحبة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وما يكفي بنيك. متفق عليه. وعن طارق المحاربي رضي الله عنه قال: قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول: يد المعطي العليا، وأبدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. رواه النسائي وصححه وابن حبان والدارقطني.
اللهم صل وسلم
على سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكر الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سيدنا مخلوقاتك وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكر الذاكرون غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله على الشريعة الغراء وبيان الأحكام سرا وجهرا، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المجتبى المصطفى أعلى الخلائق لديه قدرا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى خير الورى وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن سار بمسارهم وجرى بمجراهم خير مجرى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين رفعت لهم القدر والمنزلة لديك فكانوا بالتفضيل أحرى، وعلى آلهم وصحبهم وملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين طرا، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيتحدث الشيخ عليه رحمة الله تعالى عن الرضاع في ذكر الأحاديث المتعلقة بالرضاع، وفي الرضاع بيان أثر شؤون الاتصالات وما تؤثر وتثمر ويترتب عليها من أحوال وأحكام. فعلى من عقل أن يحافظ على شؤون صلاته الظاهرة والباطنة، ويجعل صلته بالله الحي القيوم صلة عبد متذلل متواضع متمسك خاضع خاشع موف بالعهد طالب للمحبة والود، وعلى ضوء ذلك يقيم العلاقة مع النبيين ومع الملائكة المقربين إيمانا ومحبة وولاء ومتابعة واقتداء وتعظيما وإجلالا، وعلى ضوء ذلك يقيم العلاقة مع الخلائق ولاء وبراء ومحبة وبغضا، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك، فتقوم بذلك علاقته أيضا بالكائنات، فيكون مع الكائنات في عبوديته لمكونها آخذا للحلال مجتنبا للحرام، متصرفا فيها بمقتضى حكمه وشرعه سبحانه وتعالى، ذاكرا له فيها ومتذكرا بها عظمة باريها ومنشئها وموجدها وجلاله وكبرياءه وحكمته سبحانه وتعالى. الصلة هكذا إذا طابت وصحت اعتلى وارتفع قدر هذا الإنسان وصار من أهل القرب من الرحمن ومن أهل العلم والعرفان وممن ترفع لهم المنزلة والشان وممن يتطهرون عن جميع الأدران وممن يكشف عن قلوبهم الران وممن يرتقون في مراتب الشهود والعيان وممن يبوؤون أعلى الدرجات في الجنان. وإنما نقص الدرجات ثم الوصول إلى شيء من العذاب بحسب الخلل في هذه الصلات. الخلل في صلته بالله جل جلاله، المترتب عليها خلل في صلته بالأنبياء والمرسلين والملائكة أو عموم المؤمنين أو شؤون الكائنات وتعامله معها، فجعل الله لنا العبرة بهذا الرضاع، وهو لبن يخرجه الحق تبارك وتعالى من ثدي المرأة، فمهما كانت المرأة قد بلغت 9 سنين وجاوزتها ودر لثديها لبن فوصل ذلك اللبن إلى جوف طفل في مدة الرضاع ترتب على ذلك مع اعتبار كمال عدد الرضعات على الاختلاف فيه وعلى القول بأن قليل الرضاع وكثير يحرم ترتب عليه محرمية، والمحرمية التي تتعلق بالرضاع من حيث جواز الدخول وجواز السفر معها بأن يكون محرمها وحرمة النكاح، وأن كان لا يؤثر شيء فيما يتعلق بوجوب النفقة أو ما يتعلق بالإرث لا يؤثر شيئا في ذلك، ولكن يترتب عليه آثار كبيرة وكثيرة، فمنها هذه الظاهرة فيما يتعلق بمحرمية حرمة النكاح وجواز الدخول على تلك المرأة بحيث ودخولها على الرجال أيضا بحسب محرمية النسب، فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب بلبن من مرأة وصل، ثم إن كان هذا اللبن بسبب الولادة فالذي أولدها من الرجال ينسب اللبن إليه فيصير من رضع منه ابنا له ويصير هو آب، ويترتب عليه أحكام الأبوة حتى أن أخوانه يصيرون أعماما لذلك الرضيع، وأخواته يصيرن عمات لذلك الرضيع، كأخوان المرضعة يصيرون أخوالا للرضيع، وأخواتها يصيرن خالات للرضيع. فانظر كيف أثر الرضاع هذا الأثر الكبير، فلاحظ شؤون صلاتك بالكائنات، هذا تأثير الرضاع في عموم الأكل، كل ما شئت فمثله تعمل، من أكل الحلال أطاعت جوارحه شاء أم أبى، ومن أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى. لا تأكل إلا طعام تقي، ولا يأكل طعامك إلا تقي، فتصلح صلاتك وتصفو صفاتك وتجمل حالاتك. فإذا أكلت طعام غير التقي وبذلت الطعام للمستعينين به على معصية الإله العلي تغيرت صفاتك وساءت حالاتك وأحوالك وضاعت صلاتك مع ربك وأهل حضرته، وهكذا فيما ترضعه أفكارك وتصوراتك، وكل قاطر ملت إليه وارتضيته وتأملت فيه وقبلت فهو رضع لك من خير أو شر، من صلاح أو فساد، رضع لروحك، رضع لقلبك، فانتبه ماذا ترضع فكرك، ماذا ترضع قلبك وروحك، فلا ترضع إلا الخير. ومن التأثير في ذلك جاء في الحكم الرضاع يغير الطبع، فيغير طبع الرضيع من حال إلى حال بواسطة الرضاع، فتتغير أخلاقه وصفاته، ولذا كانوا يحتاطون في رضاع أولادهم فلا يمكنون من رضاع إلا صالحة تقية آكلة من الحلال، تأكل حلالا لا من الحرام، والطبع قالوا تابع الطعام، وكانوا يشترطون على المرضعات أن لا يرضعن أولادهم إلا وهن ذاكرات لله أو تاليات لكتاب الله أو مصليات على النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إذن فانتبه من شأن الصلات، واعتبر بما جاء من أحكام الرضاع في الشرع المطهر وما ترتب على ذلك، ومن جملة ذلك ما جاءتنا به الأحاديث الصحيحة في شؤون المجالسة والمصاحبة والمرء من جليسه، لأن فيه رضاع معنوي. المرء من جليسه والمرء من خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، ومثل الجليس الصالح ومثل والجليس السوء، كما بين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في الرضاع جاءت الآيات، قال تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وجاءت الأحاديث في شأن هذا الرضاع مثل قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. فيقال رضاع ورضاع، فتح الراء وكسرها، ورضاعة ورضاعة. يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وفي لفظ ما يحرم من النسب، وكلاهما في الصحيحين ورداء. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، فلهذا يحتاج الرضاع إلى انتباه واحتياط وإلى توثيق كذلك، فإنه قد يرد يتساهل ويتساهل في الإرضاع ثم لا يذكر فينسى، فيترتب عليه أن ينكح محرمه، والعياذ بالله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من المفاسد. فينبغي أن لا يرضى إلا لغير أمه، إلا لحاجة أو ضرورة. وما دام الطفل محتاجا للرضاع فالرضاع واجب باتفاق أهل العلم، إلا أن رضاعه على من يجب؟ الشافعية والحنابلة قالوا على الأب أن يرتضع لابنه، فإما أمه أو غيرها. قال تعالى: وإن تعاسرتم فسترضعوا له أخرى. قال تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فدل على أن الواجب على الأب أن يتابع رضاع طفله حتى يستغني عن الرضاعة ثم ينفق عليه بعد ذلك أيضا. وقال بعض الأئمة: هو على الأم، يجب عليها أن ترضع الولد ما دامت متمكنة وقادرة من ذلك، والولد محتاج إلى الرضاع. فيقول الشافعية والحنابلة: يجب على الأب استرضاع ولده، وليس له إجبار زوجته على أن ترضع، إلا إذا تعينت بأن لم يجد الأب في المنطقة غيرها فيلزمها حينئذ، أو لم يقبل للطفل ثدي غيرها فيلزمها حينئذ أو تلزم. وكذلك إذا لم يكن للأب ولا للطفل مال ولا يمكنه أن يرضع ما عنده أجرة الرضاعة، فيلزم الأم إذن أن ترضع في هذه الأحوال. وإلا فالأصل على الأب أن يتولى إرضاع طفله. وقال الشافعية: يجب على الأم إرضاع الأب أهو إن وجد، وإن وجد في غير الأب ما ينزل بعد الولادة من اللبن، لأن فيه مواد من تغذية الطفل ما توجد في غيره. فاللبن هذا عند الشافعية واجب على الأم أن ترضعه الطفل، وما عدا ذلك ما عليها شيء، وهو نوع من اللبن يأتي في أول ما يثور اللبن بعد الولادة، يتميز عن بقية اللبن المعتاد. هذا اللبن أوجب الشافعية على الأم أن ترضعه طفلها، لأنه يترتب عليه تغذية مخصوصة وفوائد كثيرة لصحته وجسمه. ويقول: لا، الحنفية أن الرضاعة واجبة على الأم ديانة لا قضاء. وكذلك يقول المالكية أن الرضاع واجب على الأم ولا أجر لها في ذلك، بل عليها أن ترضع ابنها وهو فرض عليها. فإن كانت ممن يرضع مثلها وكانت في عصمة الأب ولو حكما مثل الرجعية، أما البائن من الأب ومن كانت من المنزلة في المكان المجتمع لا يرضع مثلها، فعند المالكية إذن لا يجب عليها الرضاع إلا في نفس المسائل اللي ذكرها الشافعي. إذا تعينت الأم بأن لم يوجد غيرها إلى غير ذلك، ومهما رغبت الأم في إرضاع ولدها فهي الأحق به، الحق به من غيرها وتجاب لذلك سواء. وقال تعالى لا تضار والدة بولدها، ومنع من إرضاع ولدها، منع من إرضاع ولدها مضارة، مضارة لها وتأليم وتأديب. وهكذا. وإن جاء في بعض الأقوال إن جاء في غيره من الجواز منعها من إرضاع، وهذا إنما يكون في حالات أن يكتفي بإرضاع غيرها، وكانت إرضاعها لو فيه شيء من الضر أو المفسدة من حيث إما صحتها أو نوعية لبنها، أو من حيث إذا ورعها واحتياطها، أو من حيث غفلتها وبعدها عن الذكر، حينئذ قد يؤثر عليها غيرها ليكون الرضاع أبرك. والذي قال الشافعية والحنابلة أن للأم أن تطلب أجرة المثل بالإرضاع على إرضاع ابنها من الأب، لقوله تعالى فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن بالمعروف وإن تعاسرتم فاسترضعوا له أخرى. يقول الحنفية إذا كانت المرأة زوجة في عصمة الأب في نكاح أو في عدته فليس لها طلب الأجرة، لأن عليها الإرضاع، والواجب على الأب إنما هو الكسوة والطعام، قال على المولود رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أيوة. وهكذا يقول المالكية إن كانت الأم ممن يرضع مثلها وكانت في عصمة الأب ليس لها طلب الأجرة بالإرضاع. إذن يترتب على الرضاع أحكام عظيمة وبعض أحكام النسب، وعلمنا تأثير الرضاع في ثبوت المحرمية وتحريم النكاح، وبتثبوت المحرمية المفيدة لحل الخلوة والنظرة والسفر معه. أما بقية أحكام النسب مثل الميراث والنفقة والعتق وسقوط القصاص ورد الشهادة وما إلى ذلك فلا يترتب على الرضاع، لا يترتب على الرضاع شيء من هذا بالاتفاق، إنما ما يتعلق بالمحرمية في حرمة النكاح وفي جواز الخلوة والسفر أو النظر، فهذا الذي يترتب على الرضاع. يذكر لنا حديث السيدة عائشة عليها رضوان الله تعالى في صحيح الإمام مسلم لا تحرم المصة والمصتان، أخرجه مسلم. وأيضا الحديث الثاني انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاع من المجاعة، فبينت السنة المقصود من الرضاعة وأنه ليس مطلقها، وأن المص والمصتان ليستا مما يحرم، والذي يحرم ما يغني من الجوع، ولهذا قال من المجاعة الذي يسد الجوع، رضاع يسد الجوع وينبت اللحم، هذا الذي يترتب عليه التحريم. لا تحرم المص أي لا تجعل من مصمص أو مصتين من المحارم. المص أخذ الشيء اليسير، أخذ اليسير من الشيء. والرضاعة التي تثبت بها الحرمة وتحل بها الخلوة هي التي تسد جوع الطفل، إنما الرضاعة من المجاعة، فما تعتبر الرضاعة رضاعة محرمة إلا إذا أغنت من جوع. فمص الصبي لثدي المرأة مرة واحدة أو مرتين لا يجعلها أملة، لا يحولها أملة، ولا يصير أخا لأولادها. إذن فلا بد من كمية في الرضاع، وهذا الرضاع إنما يؤثر في حق الآدميين أن تكون، وشرط أن تكون مرأة، وحيث لو فرض جدلا أن رجلا در له لبن فسقاه أحد من الأطفال، لو هذا خلاف العادة وخلاف السنة التي جعلها الله تعالى، فلا يترتب على ذلك شيء، إنما الرضاع فيما أجراه الله في سنته من خروج اللبن من ثدي الأمهات. فالمرأة أو الآدمية التي قد جاوزت 9 سنوات، لأنه لا عبرة بخروج لبن قبل ذلك السن، وفي حال حياتها لو أخرجوا اللبن من ثديها بعد موتها أو ارتقمه طفل بعد موتها لا يؤثر ذلك، لكن إذا حلب منها وهي حية فتوفيت فسقيه الطفل ففيه قولان، لأنه انفصل منها في حال حياتها والأحكام قائمة، وهذا شربه فيما بعد وإن توفيت، فجاء فيه قولان أنها تصير أملة أو لا تصير. كذلك هناك كمية أو عدد من الرضاع، فالمصة والمصتان لا تحرم، بهذا أخذ بعض أهل العلم وقالوا إنما تحرم الثلاث أخذا بالمفهوم، ما دام المصة والمصتان لا تحرم فالثلاث تحرم. قال الشافعي الحنابلة لا، هذا مفهوم، لكن جاء النص كان فيما أنزل 10 رضعات يحرمنا ثم نسخنا ب5 معلومات، فجاء النص في تحديد العدد، فلا يؤخذ مفهوم الحديث الأول ويؤخذ النص فيه، فلا بد من 5 رضعات. وأخذ المالكية والحنفية بعموم لا، والقول الثاني عند الحنابلة كذلك بعموم أي عموم فإن أرضعنا لكم وأمهاتكم التي أرضعنكم، أرضعنكم ما ذكر عدد، فعندهم يحرم قليل الرضاع وكثير. إذن فإذا حصل الرضاع بأقل من 5 رضعات متفرقات، أما إن التهى بشيء ولعب شيء وعاد إلى الثدي فهذه رضعة محلها واحدة ما تصير 2، ولكن إذا تفرقنا عرفا وأن أعرض وذهب وبعد مدة رضع هذه ثانية، وأما محله التهاب شيء والتفت أو تحول من ثدي إلى ثدي هذا رضع واحدة ولا تعد 2. فإذا رضع أقل من 5 فينبغي الاحتياط، والاحتياط في هذا أن يمتنع من التزويج لقول من يقول من الأئمة أنه يحرم قليل الرضاع وكثيره، ويمتنع كذلك من الدخول عليها أو السفر معها من دون محرم آخر خروجا من خلاف من قال لابد من 5 رضاعات. فهذا هو الاحتياط لمن رضعت أقل من 5 رضاعات. فالمرضع يجب أن تكون مرأة، فإذا كان جينا بلبن بقرة ولا لبن غنم شاه فما يمكن أن آدمي تصير له أم حيوان، ما يمكن هذا. وعلى ذلك لا يترتب شيء على هذا اللبن، ما يقول رضعت أنا وياه من لبن بقرة واحدة فهو أخوي، يقول ما عشان أخوي أخوك في الإسلام وصلح أخوة في الله، أنت وياه ما الرضاع ذا ما يأثر شيء. ها ولا يقول شربوا من 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 حليب شركة واحدة صلحت حليب نيدو ولا قيدو، تقول ما يترتب على هذا شيء. لابد من أن تكون المرضع مرأة، أن المرضع مرأة آدمية، وأن تكون في حال حياتها، وأن تكون الرضعة كاملة مشبعة، إنما الرضاعة من المجاعة. وحمل الذين قالوا يحرم قليل الرضاعة وكثيرة المص في الحديث، قالوا المص الأول الذي ما يخرج منه شيء مع شيء، مص من دون ما يبلع شيء ما يخرج، قالوا إنه في الغالب أن بداية المص الأولى والثاني ما يخرج منه ما بعدين يخرج اللبن. فهذا ما دام لم يصل إلى جوفه شيء فلا حرمة باتفاق. لو واحد من الأطفال مص ثدي امرأة ما فيها لبن، موزو 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 حتى 100 مرة ما تصير أملة. وهم حملوا حديث لا تحرم المص والمصتان على أن الغالب أن المص في البداية ما يخرج معه لبن، فيمص أول مص وثاني مص عاد ماشي لبن وصل بعدين يصل إلى، فلهذا ما دام لم يصل اللبن فلا حرمة. وأما إذا وصل اللبن فعندهم يحرم قليل الرضاع وكثيره. لا تحرم المص والمصتان، في رواية لا تحرم الإملاج والإملاجتان، في رواية سئل صلى الله عليه وسلم يا نبي الله هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال لا. وعندنا حديث السيدة عائشة كما يأتي، كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. والإملاجة هي المصة نفسها، الإملاجة والإملاجتان، فالرضعة المرة من الرضاع، فالرضاعة الواحدة تسمى رضعة وتسمى إملاجة. أما 5 رضعات فأكثر محرمات بالإجماع بالاتفاق. إذا قد رضع 5 رضعات شرط أن يكون في أيام الرضاع، قال تعالى والوالدة ترضعن أولادهن حولين كاملين، وهو دون السنتين. وأما إذا قد تجاوز السنتين فلا اعتبار بالرضاع، وسيأتي معنا الخصوصية في الحديث. سواء ويقول له الحنفية والمالكية وكما هي رواية عند الإمام أحمد قليل الرضاع وكثيره يحرم، وأخذوا بعموم قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعتك، مرة مرتين إذا أرضعتك خلاص، إذا أرضعتك فهي أمك. فلهذا قلنا ينبغي الاحتياط. والقول الثاني عند الحنابلة كالشافعية، أن ما دون الخمس لا يحرم، وما كان خمس فأكثر فهو حرام، يعني يترتب عليه المحرمية وأحكام الرضاع. والرضعات متفرقات بحسب العرف كما ذكرنا. فما يعد رضعة واحدة تفرقت الرجاع إليها فهو رضعة، وإذا تخلى الفصل طويل فالثانية من غير شك رضعة أخرى، وهكذا. فإذا قطعت الرضاعة المرضعة وطرحت الصبي ثم عادت ترضعه، فالأصح عند الشافعي أنها رضعة ثانية، والقول الثاني أنها لا زال إذا نفس الرضعة ما دام لم يطل الفصل، فعودها ثاني مرة لا يؤثر. وانظرنا من إخوانكن، يعني لا تتساهلوا بأدنى رضاع وتدخلون عليهم. وسبب الحديث قال دخل عليه صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد، قالت فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه، قال يا عائشة من هذا؟ قال قلت له أخي من الرضاعة، قال يا عائشة انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة، يعني ثبت رضاعه من أمك، من أمك رضاع تام كامل، وإلا مجرد ذكر الرضاع. يعني تأملنا ما وقع من ذلك، رضاع صحيح بشروطه وإلا فيه نقص، وفيه الاحتياط في أمر ذلك الدخول. والله أعلم. أصلح الله شؤوننا والمسلمين، ورزقنا حسن الصلة به ونبيه الأمين، حتى يكون الله ورسوله أحب إلينا مما سواهما. تقوم صلاتنا بالكائنات كلها على الوجه المرضي له المقرب إليه في لطف وعافية، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.